ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 10 ابريل شهر 4 2026. مقتل 12 شخصا واصابه 16 اخرين في هجوم بمسيره على كتم بشمال دارفور، والقوات المسلحه تشن غارات جويه على مناطق شرق الدلنج. مختبر أمريكي يؤكد دعم إثيوبيا لقوات الدعم السريع وإجراءات جديدة لتقييد حركة الاستيراد. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تجدد نفيها التنسيق مع بور السودان بشأن امتحانات الشهادة وتعثر عمليات إعادة الطلاب الممتحنين من أوغندا إلى السودان. استنكار واسع لخطاب الكراهية في دلجو وتداوله عبر وسائل الإعلام، وتحديد مواقيت فتح المسارات والمراحل في جنوب دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. قال مواطنون من مدينة كتم بولاية شمال دارفور إن أكثر من 12 شخص قتلوا، من بينهم 6 أطفال، وأصيب 16 آخرون معظمهم من النساء والأطفال جراء هجوم بمسيرة على مناسبة زواج. وأوضح مواطنون لراديو دبنجا أن الهجوم استهدف مناسبة الزواج في حي السلامة جوار مدرسة الأم بنات. ونشر مواطنون مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر صور الأطفال الذين قتلوا جراء الهجوم. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخواني ديل أطفال، رأيكم شنو؟ أطفال ناس ديل أطفال، رأيكم شنو؟ ديل بشر، رايكم الآن في كتم دير الأطفال، عين دير الأطفال، دير الأطفال، دير البني آدمين، دير الأطفال أخواني الآن في كتم دير الأطفال.
كشفت مصادر عسكرية أن الجيش شن غارات جوية عنيفة على مواقع شرقي الدلنج بولاية جنوب كردفان، وتأتي هذه الغارات بعد استعادة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لمنطقة التكمة ومواصلة حصارها لمدينة الدلنج. وأظهرت صور جديدة للأقمار الاصطناعية استمرار الحصار المطبق على المدينة. خلص مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية إلى وجود نشاط يؤكد بدرجة عالية تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع داخل قاعدة تابعة للجيش الإثيوبي في مدينة أصوصة خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 إلى 29 مارس 2026. كما رصد التقرير عبر تحليل صور الأقمار الاصطناعية نشاطا جويا في مطار أصوصة، إلى جانب إنشاء تحصينات دفاعية وتوسعة المطار بإنشاء حظيرة جديدة وساحة خرسانية. وأشار التقرير إلى وجود دليل بصري واضح على أن قوات الدعم السريع تنطلق في هجماتها على ولاية النيل الأزرق السودان من داخل الأراضي الإثيوبية. قالت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد إن الحكومة في بور السودان تستغل امتحانات الشهادة السودانية لتصفية الحسابات مع الخصوم. وأكد نائب رئيس الحركة عبد الله حران لراديو دبنجا أنهم لم يتلقوا أي اتصال أو دعوة رسمية بشأن امتحانات الشهادة السودانية من أي جهة باستثناء المبادرة الوطنية لإنقاذ مستقبل طلاب الشهادة السودانية. ونفى حران الحديث عن تجهيز مراكز للامتحانات أو أي عمليات فنية تتعلق بالأمر في مناطق سيطرة حركة الجيش تحرير السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
حركة الجيش تحرير السودان ما تلقت أي اتصال ولا دعوة رسمية بخصوص الامتحانات من أي جهة عدا العالية الوطنية أو المبادرة الوطنية للشهادة السودانية. ديل اتواصلوا معنا ونحن اديناهم وجهة نظر بتاعتنا.
تعثرت ترتيبات سابقة كانت تقضي بترحيل أعداد من الطلاب من أوغندا إلى السودان لأداء الامتحانات هناك، حيث أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين اعتذارها قبل أسبوع من موعد الامتحانات عن توفير رحلات مجانية لنقل الطلاب. وعزت اللجنة تعثر ترحيل الطلاب إلى تحديات لوجستية حالت دون جدولة الرحلات في الوقت المناسب، ما يجعل من المستحيل إيصال الطلاب قبل انطلاق الامتحانات. أطلق المكتب القيادي لمجتمع اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندينغو نداء إنسانيا عاجلا لدعم الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية والمرحلتين المتوسطة والابتدائية في ظل ضيق الفترة الزمنية بين امتحانات المراحل الثلاث. وأوضح المكتب أن 412 طالبا بالمعسكر يواجهون تحديات لوجستية ومعيشية تعيق قدرتهم على الوصول إلى مركز امتحانات الشهادة السودانية في كامبالا. أعلنت سفارة السودان في كامبالا اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة لعام 2025، وأكدت جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات خلال الفترة من 13 إلى 22 أبريل يوميا من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساء بمقر الجامعة الإسلامية في أوغندا، مجمع الطالبات بكابوجا ناتيتي. كشفت غرفة طوارئ معسكر كساب للنازحين عن اندلاع حريق مساء الثلاثاء ما أدى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأوضحت أن الحريق اندلع في بلوك جيم حي تارما داخل المعسكر، فانتشرت ألسنة اللهب بسرعة داخل مساكن النازحين ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة ما تزال آثارها قائمة حتى اللحظة. أصدر رئيس الوزراء دكتور كامري دريس حزمة من الإجراءات لتنظيم حركة الاستيراد بناء على توصية اللجنة الاقتصادية العليا بسبب ارتفاع مستويات الاستيراد مقارنة بالصادرات. وتشمل الإجراءات توجيه المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج وتنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية. قال عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين إن قناة سودانية 24 خرقت ميثاق الشرف الصحفي بنشرها فيديو مليئا بخطاب الكراهية ضد مجتمعات بعينها ويهدد السلام الاجتماعي. وأكد في تعليق له لراديو دابنغا أنه ضد إيقاف المؤسسات الصحفية بقرارات إدارية، وكان يمكن محاسبة القناة بشكل مختلف، ودعا إلى خروج الجهات الحكومية من الإشراف على مؤسسات الإعلام الحر لما يمثله ذلك من تهديد لحرية الإعلام. وأضاف في هذا الخصوص
لذلك أنا أفتكر أنه كان يمكن محاسبته بشكل مختلف، لكن ليس الإيقاف الإداري بقرار الوزارة. وده بيخلينا أنه هو لابد من أن تعن خروج الجهات الحكومية من الإشراف على مؤسسات الإعلام الحر مما يهدد حرية الإعلام.
من جانبه أدان فيصل الباقر المنسق العام للصحفيون لحقوق الإنسان جهر وعضو مجلس إدارة منتدى الإعلام السوداني بث قناة سودانية 24 لخطاب كراهية وعنصرية وتحريض ضد الآخرين. وأكد الباقر في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة التزام المنصات ذاتيا برفض وإزالة خطاب الكراهية وممارسة الرقابة الذاتية. ودعا وزارة الإعلام لتطبيق إجراءات قانونية وإدارية ضد أي محتوى يثير الكراهية أو يسبب فرقة طائفية واللجوء إلى التقاضي. وأضاف في هذا الخصوص
ما قامت به وزارة الإعلام في تقديري يقع تحت تنفيذ إجراءات حازمة، فالواجب يحتم تنفيذ إجراءات قانونية وإدارية، وأركز هنا على قانونية أكثر من إدارية، بمعنى الذهاب إلى التقاضي ضد أي محتوى يثير النعرات الطائفية أو خطاب الكراهية. بما أن الوزارة اتخذت مثل هذا القرار بحق الممثلة المخالفة، يتوجب على الوزارة أن تكون هذه السياسة سياستها على الجميع، بما في ذلك القنوات والإذاعات والمنصات التي تمتلكها الدولة أو متفعة مع خطابها السياسي، على بمعنى أن لا يكون هناك سياسة خيار وفجور.
في ذات السياق استنكر رأفت عباس ما أدلى به أحد المتحدثين في الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة دلجو بالولاية الشمالية رفضا لتوطين وافدين من ولايات أخرى. وقال عباس لراديو دبنجا إن ما حدث ليس معزولا بل منظم، القصد منه إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي وسط السودانيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث في ظل استراتيجية مرتبطة بالحرب الدائرة حاليا. وأضاف في هذا الخصوص
نهاية. طيب بالنسبة لي أنا الحصل ده هو ما عمل معزول، هو عمل منظم ومقصود منه يعني عمل شرخ أو إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي للسودانيين، وده بالمناسبة بيحصل يعني ضمن استراتيجية مرتبطة بالحرب الدائرة في الوقت الحالي ده. واللي هي طبعا الحرب دي ساهمت مساهمة كبيرة جدا في إضعاف التماسك المجتمعي، وخلت المجتمع السوداني هش وسهل الاختراق.
في ذات السياق انعقد صباح اليوم برئاسة محلية دلقو اجتماع ضم لجنة أمن المحلية وممثلي تنسيقية حكومة إقليم دارفور بالولاية وأعيانا من المحلية، وأعلنت لجنة أمن المحلية الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد آثار خطاب الكراهية والتفرقة والعنصرية لتقديم المتورطين إلى العدالة. وقال ممثل أعيان المحلية الأستاذ شرف الدين محي الدين إنما أثير من خطاب لا يمثل إنسان وشياخات محلية دلقو. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية، ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجيل 146 إصابة تراكمية بحمى الضنك منذ ظهور الوباء في فبراير الماضي، مشيرة إلى انتشار المرض في 9 مناطق بمحلية مروي ومنطقتين بمحلية الدبة. أكد عضو غرفة طوارئ سنار ارتفاعا شديدا في أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وقال لراديو دبنجا إن سعر السكر ارتفع من 160 إلى 190 ألف جنيه، وسعر جالون الزيت من 70 إلى 120 ألف جنيه، بينما انعدم الوقود في المحطات رغم ارتفاع الأسعار. وفي مدينة ود مدني قال عضو في لجان الطوارئ إن سعر الوقود ارتفع بشكل كبير، ووصل جالون البنزين إلى 25 ألف جنيه مع ندرة شديدة في المحطات، عدا محطتين فقط تشهدان تكدسا كبيرا من المركبات، بينما يحصل أفراد القوات النظامية على النصيب الأكبر. وأضاف عضو لجان طوارئ مدني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم في مدينة ود مدني البنزين شبه معدوم، ما عدا طرمبتين فيها تكدس ما طبيعي من العربات. أكثر حاجة بشيلوها القوات النظامية الواقفين. بالنسبة تاني للأسعار سعر البنزين الليلة عامل 25.5 في بلد، فالوضع مار صعب شديد، غلاء في كل شيء.
كشف فنانون عن تلقيهم إخطارا من جهات غير رسمية بإخلاء مركز الإيواء الذي ظلوا يسكنون فيه منذ 3 أعوام في بور السودان. وقال ربيع يوسف لراديو دبنجا إن الفنانين لعبوا دورا كبيرا في تأهيل المدرسة المهجورة وتهيئتها وتوفير موتور للمياه وتشييد عرائش مؤقتة. وأضاف في هذا الخصوص:
قبل أيام جاتنا مرأة ادعت إنها هي مجلس الآباء والأمهات بتاعت المدرسة دي، كويس، وحتجيب كمية 300-400 أم وأبو للأطفال ديل وندقكم وتمرقوا، وإنتوا نحن صدقناكم 3 سنة كفاية، أولادنا مستقبلهم حيضيعوا كده.
حذر مواطنون السلطات بولاية كسلة من بيع وتوزيع ميدان النقطة بالضفة الغربية بمحلية كسلة. وأوضح مبارك شعيب رئيس المبادرة الشبابية لخدمة وحماية المجتمع أن الميدان يحتضن الأنشطة الرياضية إلى جانب الفعاليات والمناسبات الاجتماعية. كشف تقرير حديث لمركز الدراسات البيئية والاجتماعية عن استمرار ظهور الذهب السوداني المرتبط بالنزاع في سلاسل التوريد العالمية، وتحديدا في تقارير شركة فلوكس فاجن لعام 2024. وأوضح التقرير الميداني أن قوات الدعم السريع استولت على مصفات السودان للذهب في مايو 2023 ونهبت نحو 2.7 طن من الذهب قبل تدميرها بالكامل. ودعا التقرير كافة الشركات والمؤسسات المالية الدولية إلى التعليق الفوري لتداول الذهب السوداني المرتبط بتمويل الحرب. حددت الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور فترة الصيف موعدا لفتح المسارات والمراحيل، كما حددت فصل الخريف للموسم الزراعي مع مراعاة المواقيت المناسبة للرعاة والمزارعين تجنبا لأي احتكاكات. وأكد يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور في اجتماع للجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل أن معظم المشاكل تتلخص في التنافس في مصادر المياه، وأكد أن المناطق التي ظلت تشهد احتكاكات هي محليات بليل وميرشين والسلام ونتيجا، وهي محليات بها أماكن مخرف للرعاة. الخبر الأخير في النشرة: عقد والي البحر الأحمر ولجنة أمن الولاية اليوم لقاء بأسرة الطفل المفقود منتصر بحضور الإدارة الأهلية. وأمرت الأطراف على التعامل بالحكمة والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة واتخاذ التدابير بالطرق القانونية المشروعة لمعالجة الأمر. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الباشمهندس منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني للحديث عن دور برلمان الشباب في الحراك المدني في ظل استمرار النزاع الذي دخل عامه الثالث الآن. أهلا ومرحبا بك باشمهندس منذر. في البدء حدثنا عن برلمان الشباب وكيف نشأ.
أنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السودان. برلمان الشباب نشأ بدعوة من مجموعات شبابية رأت أنه في تحدي كبير بيواجه الفئة بتاعت الشباب تحديدا بعد الحرب بتاعت 15 أبريل، وإنه في شرعية عالية جدا لإلحاقهم بالجماعات العسكرية ويعني زجهم في الحروب، إضافة لإنه بتراجعة المؤشرات التنموية المتعلقة بالفئة دي من تعليم وصحة ومشاركة مدنية وفرص عمل كذلك، يعني تهورت بشكل مريع للغاية، وده بيخلي أعمارهم ضايعة. يعني نحن شفنا كيف إنه في 3 سنوات اتخصمت من عمر الجيل دي، ودي صعبة عليهم لأنه هم منطيوا منهم يتحملوا المسؤولية ويقوموا بأدوارهم، والمجتمع السوداني بيحمل الشباب عبء كبير جدا في الحياة اليومية، ده بيخصم منهم خصم كبير جدا. المجموعات الشبابية دي اتداعت في اليوم العالمي للشباب قبل عامين، ودعت لأنه يتكون جسم موازن يناصر القضايا بتاعت الشباب دي، وفي نفس الوقت يناهض الحريب، أي بمعنى أنه نشارك في دفع الحركة الوطنية للأمام. وانعقدت أول انتخابات وإجازة للنظام الأساسي في اليوم العالمي للديمقراطية من العام 2024، وتم انتخاب الأمانة العامة، ومن منذ ذلك الوقت يعني هي بتساهم بطرق متعددة في أنه تدفع بالقضايا بتاعة الشباب دي للأمام.
نعم. طيب عضوية بيتم اختيارهم كيف؟ المعايير شنو بتاع عضوية برلمان الشباب؟
ده سؤال ممتاز جدا. نحن عبارة عن تحالف بتاع مجموعات شبابية. المجموعات الشبابية بيكون عندها الحرية في أنه ترشح ممثلين في البرلمان، بترشح شاب وشابة في مجلس البرلمان، وإذا كانت المؤسسة عندها اهتمام بذوي الإعاقة بيسمح لها بمقعد إضافي. البرلمان بيضم حاليا أكثر من 100 مجموعة شبابية، هم مشاركين بنشاط في تأسيس المجلس وفي إدارة الأداء التنفيذي اليومي لبرلمان الشباب. المجلس هو الأعلى سلطة في البرلمان وهو بيشرف على الأمانة العامة وبيقوم أداءه. إن إحنا معاييرنا إنه المجموعة تكون بيقودوها شباب اللي بتشارك في تأسيس البرلمان، وإنها تكون نشطة في الفضاء المدني، وإنه تكون عندها إسهامات مباشرة للمجتمع السوداني، وإنها تكون مناهضة للحريب، إضافة لأنه هي يعني ما تكون تنظيم عرقي ولا ديني ولا جهوي أو حتى تنظيم عسكري، يعني دي ما بيتم قبولها في البرلمان، فقط بنقبل الأجسام المدنية اللي قاعدة تدافع عن حقوق الشباب وقاعدة تقدم خدمات.
طيب شكرا جزيلا لك. يعني أعتقد أنه يعني دوركم مميز، يعني كونوا أنكم تدركوا اللي هو المخاطر بتاعت المخاطر اللي واجهت الشباب بعد الالتفاف والالتقاء الكبير للشباب السوداني في ثورة ديسمبر، وشهدنا الاستقطاب الكبير اللي حصلت بعد اندلاع الحرب. نجي للمحور بتاعت الحرب وتأثيرها على الشباب، يعني كيف أثرت الحرب الحالية على مشاركة الشباب في العمل العام؟
جميل جدا. هم الشباب زي ما كلنا عارفين انهم كان عندهم الدور الأكبر في نجاح ثورة ديسمبر، لكن للأسف انه المجموعات العسكرية كان عندها رغبة انها تلتف على المطالب بتاعة الشعب اللي ساقوها الشباب ديل ووقفوا عليها وقدموا الغالي والنفيس عشان يتم تطبيعه وكذا. وقامت الحرب دي في الأساس عشان يعني تهدم المساحات المدنية اللي بيتحركوا فيها الشباب ديل ويغوضوا من فرص إنهم يطالبوا باستحقاقات المجتمعات دي، لأن المجتمعات دي خاضعة لفغر ولتهميش ولويلات يعني متراكمة لفترات طويلة جدا، والميليشيات ما عندها مصلحة في إنه يعني يتم إحقاق العدالة أو بسط السلام أو إتاحة الحريات للمجتمعات دي وكذا. فهي أجعلت الحرب في الأساس عشان تغوض المساحات اللي بعبروا فيها الشباب عن مطالب المجتمع ومطالبهم كذلك. يعني هي الحرب كانت صدمة كبيرة جدا للمجتمع السوداني، يعني تقريبا المجتمع السوداني ما شهد أزمة بالحجم دي في تاريخه الحديث. أيوة فعلا السودانيين كانوا متعودين من بدري على الحروب، من يعني آخر 83 في جوبا و2003 في الفاشر، وبعد ذلك توسعت لإقليم دارفور بأكمل، و83 توسعت لإقليم الجنوبي بأكمل وكذا والمديريات الجنوبية. لكن لأول مرة يشهد حرب في المركز ذاته، المركز الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولأنه الخرطوم ذاته كانت عبارة عن معسكر بتاع نازحين كبير، يعني هي ما كانت مدينة حضرية بالمعنى الحرفي. يعني شفنا فيها مستويات بتاع البؤس وفقر وفيها مستويات بتاع التجهيل واستبعاد اجتماعي يعني ما طبيعية، ما في ليامسين تقريبا في المنطقة، وده يعني بيطلب انه تكون في اصلاحات جوهرية في النظام السياسي، وتكون في اصلاحات في الهيكل بتاع الاقتصاد، وتكون في عمليه بتاع بسط للعداله. يعني ما بينفع انه الناس تستمر في مع النظام الشمولي ده يعني.
نعم،
فالحرب جابت عشان تغوض النقطه دي يعني. نعم، جابت توقف ثوره ديسمبر
يعني. نعم، وبالفعل يعني الشعب السوداني انصدم في الشباب، يعني انتوا كنتوا ناس قويين والشعب السوداني كله التف حولكم، ويعني قدرتوا تهزموا يعني الرؤى بتاعت الرؤى القديمه، لكن لما اندلعت الحرب انتو ذاتكم يعني الخصم بتاعكم نجح انه يستقطبكم يستخدمكم كوقود للحرب تاني. فالشعب السوداني يعني بيروا انه كيف الناس ديل كانوا في ثورة ديسمبر وكان في صراع مرير بينكم وبين العسكر واللي هو التكتلات المختلفة القديمة اللي انتو بتناهضوها، تاني انتو جيتوا واشتغلتوا معاها. يعني
يعني هو الكلام ده ممكن يكون ظاهريا صحيح، انه في يعني ما بنقدر ننكر انه في جزء من الشباب يعني تم إزابتهم في المجموعات العسكريه، وتحديدا تم إزابتهم في الطرفين الرئيسيين في الحرب يعني. لكن الكلام ده في جوهره ما صحيح، يعني القياده الشبابيه بتاعت ثوره ديسمبر متماسكه الى الان، وهي الان قاعده تقدم الخدمات بتاعة التعليم والصحة وفاتحة التكايا وقاعدة تقود حملات بتاعة مناصرة على مستوى الدبلوماسية وكذا عشان تضغط على أطراف الحرب دي ووقفوها. يعني كلنا شفنا مثلا التجربة بتاعة البرلمان في موضوع الدبلوماسية الشعبية دي، وإنه كيف قدر إنه يناصر القضايا بتاعة الانتقال الديمقراطي في ظروف يعني صعبة للغاية، وشفنا كيف الشباب في غرف الطوارئ قاعدين يضحوا بالغالي والنفيس بحياتهم عشان يقدموا الخدمات الأساسية دي للمجتمعات. الحرب بيخيل للناس إنها هي نجحت في إنها تعزلنا عن مجتمعاتنا، لكن هي زادت ارتباطنا بها أكثر وأكثر. يعني واضح إنه الثورة بتاعت ديسمبر حالياً عندها القدرة إنها تستعيد نشاطها، لكن ما على حساب المجتمع المحلي. نحن شايفين في عملية بتاعت انتشار ضخم جداً للسلاح، وفي عملية بتاعت تفخيخ للتجمعات المدنية بعناصر إرهابية وبميليشيات عرقية، يعني تم استقطاب بالصناديق الرشاوي وكذا. فما عايزين نعرض المجتمعات دي لهزات أكبر من الهزة الموجودة فيها حاليا، لكن الكتلة الصلبة بتاعت قيادة ثورة ديسمبر هي على عهدها مع الشعب، يعني ما فيهم، يعني ما حصلت فيها تغييرها إلا عدد من المتلصصين اللي كانوا يعني بيجاهروا بولائهم لثورة ديسمبر، لكن من غير ما يكون عندهم سجلات بتأكد الأطروحة دي.
نعم.
فالكتلة الصليبة بسيرك لثورة ديسمبر بخير.
نعم. طيب يعني بشكل مختصر، يعني أنتوا كبرلمان الشباب موقفكم شنو من الحرب الدائرة الآن في السودان؟
ده سؤال ذكي للغاية. نحن عندنا موقف مبدئي من سلطة الميليشيات، إنه نحن بنعتبر إنه الميليشيات ما هي مؤهلة للحكم. نموذج بسيط جدا، إنه إذا ما كانت السياسات بتصدر عن المجتمع فالميليشيات دي حتجيب السياسات من وين؟ يعني يا إما تكون مرهونة لجهة خارجية أو تكون مرهونة لمعاتيه بيرو، إنه الطرائق بتاع التفكير ونظرته للأشياء أهم من مصالح المجتمعات، وقد تكون النظرة دي دينية أو عرقية، ودي كلها نظرات نحن بننبوزها. نحن بنبحث عن دولة المؤسسات، عشان كده بالنسبة لنا أي
معليش يعني كلامك ممتاز، لكن بس عايز أقاطعك في نقطة مهمة عشان المستمع يكون معانا. بتقصد شنو بالميليشيات هنا؟ يعني
أنا بقصد الميليشيات الطرفين، نحن بنعتبرهم ميليشيات. نحن كلنا بنعرف إنه القوة بتاع الدفاع السوداني أصلا في الأساس تحالف بتاع ميليشيات، وإنه فيها خلل كبير جدا في احترافيتها، وإنها بتميل لإنها تستخدم الأيديولوجيا دائما في إنها تدير حروبات داخلية ما عندها نهاية، والتعمل سريع بننظر له كميليشيا وننظر له كميليشيا سالبة برضو، يعني بنفس نظرتنا للقوات المسلحة بننظر لحتى المجموعات اللي يعني ما جزوا مباشر مثلا زي الحركة الشعبية الشمال، بننظر لها برضو للجيش الشعبي بننظر له كميليشيا بغض النظر عن موقفه السياسي اللي داعم لجزء من الحريات اللي احنا بننادي لها. لكن احنا بنرفض رفضا تاما انه الميليشيات دي تستخدم سلاحها في إزاغة السودانيين العذابات، يعني بنرفض انه القوات المسلحة تناصر اي اتجاه سياسي وتستخدم السلاح ده لفرضه وإغراره في الواقع. بنرفض إنه الدعم السريع كذلك يستخدم السلاح لناصر رؤية سياسية ويفرضها بقوة السلاح في أرض الواقع. عشان كده إحنا وظيفنا مبدئي إحنا رافضين الأطراف اللي بتستخدم السلاح لإغرار معادلة سياسية في البلاد.
شكرا جزيلا لك الباشمهندس منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا حول دور برلمان الشباب السوداني في العمل المدني في ظل الصراع الدائر في السودان وموقفه منه.
شكرا جميلا، شكرا على الاستضافة.
وأيضا بنشكر للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقيكم في الجزئين الثاني والثالث من الحلقة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.